الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحبكم في الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة عدن. أعتذر بدءا عن هذا التأخر لطول الطريق والزحام في مثل هذه الأيام، ولكنني أعد إخواننا إن شاء الله وأخواتنا في هذه الجامعة الميمونة بمحاضرة قريبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله جل وعلا. وقبل أن أتحدث إخواني وأخواتي عن الجنة، أريد أن أرسل رسالة سريعة عاجلة من قلوبكم وقلوبكن إلى قلوب وقلوب فتيات ورجال ونساء وشباب سوريا. يا إخواني، إخوانكم الآن في سوريا يعيشون أشد لحظات حياتهم. هل دعوت يا أختي في سجودك لإخوانك وأخواتك هناك؟ هل دعوت يا أخي عليكم ورحمة الله في سجودك لإخوانك وأخواتك هناك؟ هل استشعرتم يا إخواني معنى المسؤولية العظيمة التي ألقاها ربنا جل وعلا على كواهلنا عندما قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نحن لا نربي الناس على مواعظ فقط تبكي وتدمع عيونهم لأجلها، ولا نربي الناس على كلمات أو نصوص يحفظونها أو يقرؤونها، إنما نربي الناس على واقع عملي يجب أن يترجم. وهكذا كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. لما أسر عثمان بن عفان عند قريش، قام أهل بيعة الشجرة كلهم يبايعون رسول الله، أهل صلح الحديبية كلهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة على الموت، بيعة على أن تزهق الروح من أجل استرداد مسلم واحد أسر عند القرشيين. بالله عليك يا أخي، هل مرة حدثت نفسك أن تخرج روحك من أجل الله عز وجل دفاعا عن دينك وعرضك ووطنك؟ هل استطعت يا أختي أن تحدثي نفسك بمثل ذلك الحديث وأنت تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا حرزا وحصنا وأمانا لإخواننا في سوريا، وأن ينقذهم مما هم فيه، وأن يمن عليهم بالتوفيق والسداد، وأن يزيل يد الظلم والبهتان والعدوان عن أراضيهم، وأن يمكن لقائد مسلم أن يحكم فيهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديثنا الليلة: عشقت وعشقي يفوق الجنون، فلا تعجبوا من دموع العيون، ولا تسألوني لماذا هويت، وأين الحبيبة من ستكون، وهل أنت حقا تعيش لها وتسعى إلى وصلها كل حين، وهل بادلتك شعور الغرام أو الشوق أو نسمات الحنين، أم أنك لاقيت كل العناء، جنيت الهموم بذلت الثمين، تحب سواك وتمضي لهم وأنت قريب وهم راحلون. عجيبا سأخبركم إخوتي، فمن أجلها كل شيء يهون، سأبذل دمعي وروحي لها، ففي قربها قد عشقت المنون، ففيها جمال يفوق الخيال، نحيلة خصر وكحل الجفون، وفي صدرها واحة للحنان، بها النهر يجري يروي الغصون، إله البرايا رعى خلقها، فسعيا لها يقتل المعجبون، ففي جوفها كل أنس وظل، وفردوس خير وحور العيون، فهل قد عرفتم بماذا أهيم، ومن قد عشقت ومما الجنون؟ سألقى الهناء بجنات خلد، وأترك دنيا الشقى والمجون، وأحيا بصحبة خير الأنام، وتلتذ عيني برب المتين. إن هذه الجنة هي تلك الدار التي هيأها الله جل وعلا وأعدها لعباده الصالحين المتقين، ليست لأي أحد ولا لأي مسابق ولا لأي راكب في ذلك الميدان، إنها فقط لعباد الله الذين جعلوا بينهم وبين عذابه وقايا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر إلى صفات هؤلاء المتقين وتأمليها يا أختي، وانظروا قبل أن تدخلوا إلى نعيم الجنة أو تتأملوا ما فيها، هل تصح تلك النصوص؟ هل تصح تلك الآيات أن تنزل علينا؟ هل يصح أو يليق أن نكون ممن يستحق هذه الجنة؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر إلى من بذلوا وقت الشدة، وقت الألم، وقت الجوع، عندما لا تجد أكثر الأسر المصرية اليوم المرتب الذي يكفي كل الأفراد، وربما لا يمر الشهر إلا ويستدين رب الأسرة أو قيمها أو عائلها مبلغا من جار أو قريب أو مصاحب، ومع ذلك هذه الأسرة لا تزال تبذل لله. إذا رأينا حالهم في ميدان المسارعة إلى الجنة وجدنا أنهم يكفلون يتيما رغم قلة ذات اليد، رغم الفاقة والجوع، وجدنا أنهم يطعمون جائعا رغم أنهم لا يملكون فاكهة في منازلهم أو ليس عندهم من متع أو كمالات الطعام والشراب ما يملأ بيوتهم أو ثلاجاتهم أو موائدهم، ينفقون في السراء والضراء وقت الشدة ووقت الأنس والراحة. والكاظمين الغيظ إذا أوذوا في دينهم، كم يسب العلمانيون اليوم والصحف والجرائد أهل الإسلام، كم يقعون في عرض المنتقبات، كم يؤذون أهل الاستقامة والسنة، كم ينتقصون من شأن أهل العلم والدين. فإذا كظم هؤلاء غيظهم وجمحوا جماح غضبهم الذي في نفوسهم استحقوا أن يكون من الذين يسابقون إلى تلك الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، حتى وانت لوحدك في الغرفة، حتى وانت أمام شاشة الإنترنت، حتى وانت لوحدك قبل ما تنام ماسك الموبايل، في كل وقت أنت من المحسنين، لأنك تظن وتراقب الله جل وعلا فتستشعر أنك الآن تنظر إلى خالقك. فإن لم تشعر بذلك فتيقن أن ربك ينظر إليك سبحانه وتعالى. هؤلاء أيضا من الذين يصلون إلى تلك الجنة ويسابقون إليها. وصفة أخرى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انظر إلى الذين وقعوا في خطايا أو آثام، انظري إلى تلك التي ارتكبت كبيرة أو خطيئة، كل هؤلاء إذا ما تذكروا أن لهم ربا يمحو الخطايا ويكفر السيئات ويعفو عن الزلل، ربهم جل وعلا يفتح لهم باب التوبة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. شفتم حد بيسامح زي ربنا؟ شفتم حد بيغفر زي ربنا؟ شفتم حد بيعفو زي ربنا؟ شفتم حد كريم أو أكرم من ربنا؟ لا أحد أبدا. إنه الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يا من تسابق إلى الجنة، يا من تسابقين إلى الجنة، يا من تريدون صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خذوا هذه الهدية. قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال: أم تدرون بما ذلك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. أعلم. قال: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. كل هذه النيران ستمتلئ من المشركين والجاحدين والكفار والمكذبين، ويبقى من بقي من أهل الجنة إنما يكون من عباد الله المسلمين. اسمع إلى هذا النص: يوم القيامة ينادي الله ربنا آدم فيقول: يا آدم. فيقول آدم: لبيك وسعديك يا رب، والخير كله بين يديك والشر ليس إليك. فيقول: يا آدم أخرج من بنيك، بعث النار. فيقول: يا رب، وكم بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فبكى الصحابة واخضلت لحاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. من شدة هول الموقف لما يسمع أهل المحشر كلهم أن الله ينادي آدم: يا آدم طلع من ذريتك 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال الصحابة: فأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزنوا، منكم واحد إلى الجنة، ومن المشركين 999 إلى النار. وفي رواية: إن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحدة. وفي رواية أخرى: إن من يأجوج ومأجوج 999 في النار وواحد منكم إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. هل تأملت يوما عندما نظرت في المرآة بعد أن وضعت كل أدوات المكياج وقلت في نفسك: ما أجمل وجهي، ما أحسن خلقي، ما أعظم ربي إذ أبدعني سبحانه وتعالى؟ هل تأملت يوما وأنت ذاهب إلى مناسبة عندما هيأت بدلتك وأعددت ملابسك وطيبت ومشطت شعرك لتنظر إلى المرآة لتقول: ما أحسن هذا الوجه وأجمله؟ كل وجوهنا يا إخواني لا تساوي جمال وجوه أهل الجنة في لحظة دخولهم الجنة في أول لحظة مع النبي صلى الله عليه وسلم. صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، العرق مسك. ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساق إحداهما من وراء الثياب من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. يا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما بين مصراعي باب الجنة كما بين مكة والمدينة، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من الزحام. سيأتي على ذلك الباب يوم وهو كظيظ من الزحام، كتفك يحك في كتف أحد الصحابة، وكتفك يا أختي يلامس كتف أم من أمهات المؤمنين، ذلك من شدة كثرة دخول المسلمين إلى هذه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: بينما أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتعذبون فيها، إذ بمناد ينادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. فيخرجون من قصورهم ومن منازلهم ومن مزارعهم وبساتينهم، ويبقى بعضهم فيجلس على كثبان المسك، ثم ينادي: يا أهل النار، يا أهل النار، يا أهل النار. فيشرعب أهل النار وينصرفون وينسون ما هم فيه من العذاب، يمكن يكون عفو من الملك سبحانه وتعالى. فيشار إلى كبش أملح أقرن بين الجنة والنار، أتعرفون هذا الكبش؟ فيقول أهل الجنة والنار: نعم، هذا هو الموت. فيذبح ذلك الكبش ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال عليه الصلاة والسلام: فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم وسعادة إلى سعادتهم، ويزداد أهل النار بؤسا وشقاء إلى بؤسهم وشقائهم. يا هل تخيلت أن الموت الذي الآن يقض مضاجع الناس كلهم لا نكاد تصحو عيوننا وتفتح على إشراقة الصباح حتى يقال: فلان مات، فلان قتلت، امبارح كان في حادث، فلان مات الآن. يا جماعة، قبل 3 أسابيع وأنا على الطريق الدولي أمام عيني معي أحد الإخوة في السيارة، سيارة لادا دخلت تحت شاحنة انحرفت انحراف يسيرة، فقفزت الشاحنة من فوقها فانقسمت السيارة نصفين، وأمام عيني 3 جثث على الأرض خلال 4 ثواني. أنا لم أتمالك نفسي حتى فرامل السيارة، حتى أن انحرف أبتعد لم أستطع
أستطيع أن أنظر أمام عيني خلال 3 ثواني 3 جثث على الأرض؟ الله جل وعلا قادر في أي لحظة أن يسحب أو يسل تلك الروح. فهل سألت نفسك على ماذا ستسحب روحي في الدنيا؟ هل سألت نفسك على ماذا سيسحب هذا الجسد تخرج منه الروح في الدنيا؟ حتى يوم القيامة أكون فعلا ممن يستلذ فيعيش حياة أبدية لا موت فيها، ذلك الموت الذي يفقد الأمة لأولادها، ويفقد الأب لأبنائه، ويفقد الخليل لخليله، والزوجة لزوجها، والزوجة لزوجها. تأملوا هذه المعاني. إن الله جعل من نعيم أهل الجنة أنهم يعيشون حياة أبدية لا موت فيها أبدا. لا تقل كيف، عقلك لن يدرك، لا تسألي كيف، عقلك لن يستطيع أن يتحمل حياة إلى متى، 1,000,000 سنة، ملايين السنين. قال الله جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. سيخلد أهل الجنة في عطاء غير منقطع، في نعيم دائم متصل، في سعادة أبدية لا يكدرها أي ألم ولا أي عقبة من عقبات الدنيا. تأمل هذا المعنى جيدا. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يتنعم مع حورية من حوريات الجنة، إذ ببرق يسطع في سماء الجنة، فينظر ويتأمل، وإذا امرأة تزيد على المرأة التي معه 70,000 ضعف من النور والجمال، وهي تقول: يا عبد الله، يا ولي الله، أما لنا فيك نصيب، أما لنا فيك نصيب. فيقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا زوجتك الخالدة، كنت من نساء الدنيا، جعلني الله أجمل وأبهى من الحور العين في الجنة. قالت أمنا عائشة: فيصعد إليها بسريره ومتكئه ومركبه، فيعانقها ويضمها 40 سنة لا تمله ولا يملها. قالت: ثم يشتهي ذلك الرجل من هذه المرأة أن تغني له، فيجعل الله جل وعلا حوريات الجنة في صف، ويجعل نساء الدنيا في صف آخر، فيقولن: حوريات الجنة، نحن الخالدات فلا يبدن، نحن الناعمات فلا يسخطن، نحن الراضيات فلا يبأسن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فيردن عليهن نساء الدنيا: نحن العابدات وما عبدتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المصليات وما صليتن، أبناء قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فغلبنهن، أي غلب حوريات الدنيا حوريات الجنة بجمالهن وحسن غنائهن وأدائهن. هل تأملت هذا المعنى جيدا يا مسلم؟ وربك جل وعلا يقول: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. يا من تفتنك نظرة فاتنة في الدنيا، يا من تأسرك أغنية أو تخدعك ابتسامة فتاة على مجلة أو غلاف، هل سألت نفسك عندما تخلو في جوف الليل لتشاهد مقطعا إباحيا، أو تنظر إلى صورة حسنة، أو تتأمل في مكالمة مع محبوبة أو عشيقة، هل تستحق امرأة من نساء الدنيا أن تحرمها أنت أن تكون من حوريات الجنة؟ إنك إن أمرتها بالخير وأغلقت السماعة، إنك إن غضضت بصرك وفاك الله حقك يوم القيامة، إنك إن كنت ممن ابتلي بمثل هذه الصورة فصدقت وأخلصت وتبت ورجعت إلى أول الآيات التي ذكرناها: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، شأنك أن تكوني يوم القيامة أجمل من الحور العين. عندما يأتي البكور حينما تشدو الطيور، عندما يشرق نور يذكر المسلم حور، حول أنهار النعيم يصدح الصوت الرخيم في غناء مستديم يبعث الشوق العظيم. قالت الحسناء: ربي أبتغي لقيا لحبي، أسعد اللهم قلبي، إنني أدعوك ربي، ويميل الروض أنسا يسدل الغلمان سترا، تغمض الحسناء طرفا ويغار الورد حقا، إنها في الأرض كانت تعبد الرحمن عاشت، ثم للجنات طارت ولكل الحور فارت. وقت. روى أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار عن أم إبراهيم الهاشمية، امرأة كانت من عابدات البصرة وكانت تربي أولادها على السعي إلى الجنة. لما دخلت تتار بلاد المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا وجعلوا يهتكون الأعراض ويسفكون الدماء، قام بعض الوعاظ على المنابر يحثون الناس على البذل والجهاد في سبيل الله والسعي إلى الجنة. كان من بينهم عبد الواحد ابن زيد البصري، فكان إذا قام على المنبر هز عوده وحرك مشاعر الحاضرين، فقام يتحدث عن الجنة والحور العين، فقال يصف إحدى الحوريات: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيه مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح، أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، في رياض مونق نرجسه كلما هب له الريح نفح، وهي تدعوه بود صادق ملأ القلب به حتى طفح، يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكونك من جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا فما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألح. فماج الناس واضطرب المسجد وارتفعت أصوات الرجال والنساء من البكاء، ووثبت أم إبراهيم من آخر النساء وقالت: يا أبا عبيد أبشر، فإني والله قد أعجبتني هذه الجارية وأنا أرتضيها عروسا لولدي، فهل لك أن أعطيك مهرها 10,000 دينار تجهز به المجاهدين في سبيل الله، ويخرج ابني إبراهيم معكم مجاهدا، فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيشفع لي ولوالده ويرزقه بتلك الحورية التي ذكرت لنا وصفها. فقال عبد الواحد: والله لئن فعلت لتفوزن فوزا عظيما. ثم التفتت فقالت: يا إبراهيم أين أنت يا ولدي؟ فوقف إبراهيم من بين الرجال قائلا: لبيك يا أمه. قالت: يا بني أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب والمعاصي؟ قال: رضيت يا أمه، رضيت أي رضا. ثم قام عبد الواحد أمام الناس يقول: تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطر، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر، ولو تفلت في البحر من ريق عذبها لطاب لأهل البر شرب من البحر. فماج الناس أكثر من أول ودمعت عيونهم أكثر. ثم ذهبت أم إبراهيم فجاءت بفرس جيد وأعطت ولدها إبراهيم سلاحا، ثم دفعت 10,000 دينار إلى عبد الواحد بن زيد وقالت: يا أبا عبيد خذ هذا المال فجهز به الغزاة في سبيل الله جل وعلا. فلما أرادت فراق ولدها ضمته إلى صدرها وقالت: يا بني انصرف، لا جمع الله بيني وبينك إلا يوم القيامة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركب إبراهيم فرسه وهو يردد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم مضى إبراهيم مع الجيش، فلما التقى الجيشان أبلى إبراهيم بلاء الشجعان وقتل من الأعداء خلقا كثيرا حتى اجتمعوا عليه فقتلوه. فلما رجع قال عبد الواحد لأصحابه: إذا دخلنا باب البصرة لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها ودعوني ألقاها بحسن العزاء. فلما وصلنا خرج الناس يتلقوننا بالبشر والسرور، وخرجت أم إبراهيم معهم تقول: يا أبا عبيد هل جئت تعزيني أم جئت تبشرني؟ قال: رحمك الله، ما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن كنت جئت تخبرني أن ولدي إبراهيم رجع معكم ظافرا منتصرا فهذا هذا العزاء والله، وإن كنت جئت تخبرني أن ابني قتل ومثل بجسمه وسال دمه على الأرض والتراب فهذه والله البشارة. فقال أبشري فقد تقبل الله ولدك إبراهيم شهيدا وهو حي عند الله يرزق. فقالت الله أكبر ثم خرت على الأرض ساجدة وقالت الحمد لله الذي تقبل مني نسكي ولم يخيب ظني. ثم انصرفت إلى بيتها. فلما كان اليوم الثاني جاءت عند باب المسجد تقف تنادي يا أبا عبيد بشراك بشراك بشراك. وكان عبد الواحد في المسجد يحدث الناس عما حصل في الغزوة البارحة، فقال ماذا عندك يا أم إبراهيم؟ قالت لقد رأيت ولدي إبراهيم البارحة في روضة خضراء وعليه حلة حمراء وعلى رأسه تاج وإكليل وبجواره جارية حسناء جميلة. كان يقول لي أبشري يا أمه لقد تقبل الله منك المهر وها هي العروس قد زفت إلي. هل أنت تشتاقين أن تكوني حورية من حوريات الجنة؟ هل تشتاق أيها المسلم أن تصل إلى ذلك النعيم في الجنة؟ لن تصل حتى تقدم مهرا وعملا، لن تصل حتى تثبتي صلاة وصياما وعبادة. هذه صورة يسيرة من صور النعيم الذي أعده الله جل وعلا في الجنة. من صور النعيم أيضا أننا سنقابل في الجنة أحب الناس إلى قلوبنا، إنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال المفسرون فمن اشتهى لقيا رجل من أهل الجنة من الله عليه بمقابلته. بالله عليكم من يشتاق الآن أن يقابل النبي يرفع يديه، الذي يشتاق أو تشتاق أن تقابل رسول الله ترفع يديها، كلنا نشتاق. الله جل وعلا يحقق هذه الأمنيات. تخيل عندما تصل إلى الجنة وتطلب من ربك أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتيك خيول من مرمر أحمر، تركب على تلك الخيول تطير بك وتحلق حتى تصل عند باب عظيم مليء بالجواهر واليواقيت والزبرجد والمرجان، فبمجرد أن تصل ينفتح لك الباب وإذا روضة خضراء كبيرة في وسطها نوافير وأنهار وجنات وأشجار وثمار، ومن بعيد ترى رجلا مهيبا عليه كل ألوان الحسن وصنوف الجمال يجلس حوله مجموعة من بعيد. أهذا هو النبي؟ أهذا هو الرسول الذي تعبت في الدنيا حتى أمضي على سنته؟ أهذا هو النبي الذي لبست الحجاب تمسكا بأمره؟ أهذا هو النبي الذي تركت النظر إلى الحرام حتى أحشر معه يوم القيامة؟ ومن بعيد إذا بالنبي يلتفت إليك مرحبا يا فلان تفضل ادخل نكرمك، وتأتي لتجري مسرعا والنبي يفتح ذراعيه ليعانقك ويضم صدرك ويلامس صدرك، صدر أعظم رجل على وجه الأرض، ذلك الصدر الذي ضم صدر أبي بكر، ذلك الصدر الذي ضم صدر عمر، ذلك الصدر الذي كان حنونا عليك حتى قبل أن تولد أو توجد في الدنيا. كان النبي عائدا من البقيع فقال وددت أني لقيت إخواني والدمع حبيسة بين أجفان عينيه. قال الصحابة ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود الواحد منهم لو رآني بأهله ونفسه وماله، والله إنا لنتمنى لو نفقد كل شيء وتنظر عيوننا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي الذي صدره كان مملوءا حبا لك وحبا لك كان يشتاق إلينا حتى قبل أن نوجد في الدنيا. تجري إلى ذلك الرسول تمد كفك لتلامس كفه، ما ألين ذلك الكف، ما أحسن ذلك الجسد. قال جرير والله ما مسست حرير ولا ديباجة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك والله ما صافحت كفا أعطر من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد جعلت أنظر إلى رسول الله في ليلة قمراء ثم أنظر إلى القمر وأقول هو والله في عيني أحلى من القمر، وأقول هو والله في عيني أحلى من القمر. ثم قال ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء له شعر يضرب إلى منكبيه أجمل وأحسن وأبهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يجلسك الرسول بجواره ليعرفك على أصحابه أهل بدر وأهل صلح الحديبية وأهل فتح مكة والعشرة المبشرون بالجنة، وترى خالد بن الوليد الذي طالما قصصت على ابنك الصغير قصته، وترى أبو هريرة الذي طالما رويت أحاديث الوضوء والطهارة لزوجتك وأبنائك عنه، وترى أبو بكر الصديق الذي طالما حثثت الناس على البذل والصدقة كما كان يفعل أبو بكر، ترى هؤلاء جميعا أمام عينيك. ما أعظم هذه الجنة، إنك لن تملك إلا أن تشكر ربك فتسجد له شكرا وحمدا وثناء أن وصلت إلى تلك الدار فقابلت فيها من تحب. ثم يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بأيام قريش الأولى كيف عانى، كيف تعب. إن كنت تعبت يا ابن المنوفية فقد تعبت قبلك، إن كنت أوذيت يا فتاة هذه الجامعة وهذه الكلية فقد تعبت أنا حتى أوصل إليكم الدين غضا طريا، حتى يصل إليكم الإسلام نقيا لا شائبة فيه. ثم يروي لك المشاهد والوقائع والغزوات ورحلة الهجرة، وكيف كان الصحابة يقتلون، كيف مات مصعب، وكيف مثل بحمزة، وكيف قتل غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أي سعادة تحتويك، أي سرور يملأك. ثم تأتي مطرقا خجلا لا تستطيع أن تتكلم، ماذا ستقول للنبي؟ يا رسول الله، رغم كل ما قدمته إلا أنني كنت أحبك فلا يوجد معي تأشيرة ولا جواز سفر، ولا جواز سفر كنت أعبر به من الدنيا إلى الآخرة إلا حبك يا رسول الله. إن مثلي ومثلك كمثل ذلك الأعرابي الذي جاء إليك في الدنيا يا نبي الله، عندما قال لك الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم واحد بيحب حد بس مش قادر يعمل زيه، مش قادر تكون طاعاته توصله إلى مرتبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. قال أنس والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وقبلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأرجو من الله أن يحشرني معهم في الجنة. يا من تحب رسول الله أبشر، إن معك تأشيرة المرور إلى تلك الجنة العظيمة، إنك تطرق خجلا أمام رجل ترى أن حبه قد ملأ قلبك وجوارحك. أي سعادة في الدنيا سوف تبعدك أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أغنية أو فيديو كليب أو عادة سرية أو فتاة محبوبة أو معشوقة أو نظرة محرمة أو فيلم أو سينما، هل كل هذا يستحق أن يبعدك أن تقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ بل هذا من أعظم النعيم الذي أعده الله لك، أعظم نعيم وأكمل لحظة وأجمل لذة تلك اللحظة التي ينادي فيها مناد يا أهل الجنة، يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. يخرج أهل الجنة من قصورهم ومن دورهم، يخرجون مسرعين، يخرجون وقد امتلأت قلوبهم بالفرحة، يجلس بعضهم على كثبان الجنة من المسك الخالص، ويجلس البعض على أرائك الذهب وأرائك الفضة وأرائك الياقوت والزبرجد والمرجان. ثم يقول الله جل وعلا يا عبادي ماذا تطلبون، ماذا تريدون؟ فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا، ألم تزحزحنا عن النار، ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول جل وعلا بقي أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. فيحل الله رضوانه على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا. ثم يقولون بصوت واحد كلهم جميعا نريد أن ننظر إلى وجهك ربنا، فيكشف الله جل وعلا حجاب النور عن وجهه فيخر أهل الجنة كلهم سجدا لله. لولا أن الله قضى على الخلق ألا يحترقوا لاحترق ما انتهى إليه نور وجهه سبحانه وتعالى. يا الله ما أعظمك يا رب، هذا هو الوجه الذي سجدنا من أجله في الدنيا، هذا هو الوجه الذي خضعنا من أجله في الدنيا، هذا هو الوجه الذي تركنا لأجله الحرام في الدنيا، هذا هو الوجه الذي قمنا في جوف الليل والبرد القارس يشتملنا، خرجنا من مدافئنا ومضاجعنا كي نصف أقدامنا من أجلك يا ربنا. أي لحظة وسعادة أعظم من تلك اللحظة والسعادة؟ قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة في الجنة النظر إلى وجه الله جل وعلا، وما أعطي أهل الجنة عطاء ولا ذاق نعيما أعظم من لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. إنك لن تجد لذة أعظم من أن تنظر إلى وجه الله. يا جماعة، الواحد فينا لما بيتأخر عن والدته يبقى مستني بس اللحظة اللي عينيه تشوف فيها والدته. الواحدة فينا لو متجوزة وزوجها سافر مستنية بتعد الساعات والثواني امتى يرجع زوجها حبيب قلبها عشان بس تبص له. الواحد فينا يا جماعة لما ابنه يسافر إلى مكان بعيد ويرجع بعد مدة من سفر أو دراسة أو بعثة إلى الخارج ينتظر اللحظة التي ينظر فيها إلى عين من يحب. الواحد فينا إذا أحب شيخا أو عالما أو داعية انتظر لحظة يجتمع فيها لقاء به حتى ينظر إليه. كيف يا إخواني لا تشتاق قلوبنا للنظر إلى وجه الله عز وجل؟ إنسان الدنيا هانت عندنا حتى أصبح وجه الله لا قيمة، فيصبح الواحد فينا يعظم شهوته والذنب والمعصية أكثر من تعظيمه لنظره لوجه الله. والله لو سلمت قلوبنا وخلص الحب فيها لله جل وعلا لاشتاقت نفوسنا من الآن، لا أقول الليل ولا غد ولا هذا العام، بل من الآن لاشتاقت نفوسنا أن تسابق إلى تلك الجنة العظيمة. بالله عليك يا من تجلس الآن أمامي، أما اشتاق قلبك الآن أن تصل إلى تلك الدار؟ أما اشتاقت نفسك أن تعانق سيد الأبرار؟ أما اشتاقت عينك أن تنظر إلى الله الواحد القهار؟ قل بلى في نفسك، قلها بصدق وإخلاص، أخرج الدنيا وانزعها من قلبك، ألقم الآثام والذنوب وراء ظهرك وأقبل مسرعا إلى الله. فقد قال الله: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وقال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. قبلت أحد الشباب يقول لي: يا شيخ، كان والدي قبل 16 يوما فقط يحدثني عن الجنة ونعيمها، ثم مرت آيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال: والله يا ابني إني أشتاق أن أفقدك وأفقد والدتك وأفقد أختك وأخواتك ومالي وكل ما أملك حتى أصل إلى لحظة أن أنظر إلى وجه الله عز وجل، وإني أسأل الله جل وعلا ألا أرجع من الحج. جاء حج عام 2011 اللي فات يا جماعة، وكان هذا أحد المصريين الذين وافتهم المنية ورحلوا إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى معنى الصدق مع الله عز وجل. إن كان قلبك يشتاق بصدق، إن كان قلبك يشتاق بصدق، فاعلم أن الله لن يضيعك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يسمون إلى تلك الدار العظيمة. اللهم اجعلنا ممن يسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا ممن يستحقون الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنك تعلم حب أفئدتنا لك وحب قلوبنا لنبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تخرجنا من هذا الباب إلا وقد أعتقت رقابنا وجعلتنا جميعا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين، إنك على كل شيء قدير. يا رب، كل فتاة معنا في قلبها حب للمعصية، نسألك ألا تخرج من القاعة إلا وقد بغضت إليها تلك المعصية ونزعتها من قلبها. يا رب، كل شاب بيننا الآن في قلبه حب للشهوات والدنيا، نسألك أن تنزع هذه الشهوات من قلبه وأن تبدل مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا لنصرة الدين، اللهم اجعلنا حراسا للشريعة في مصر. يا رب، انصر بنا الإسلام في مصر. يا رب، رب خذ من دمائنا حتى ترضى عنا، ارزقنا شهادة في سبيلك، اجعل ميتتنا على عتبات الأقصى، لا تمتنا حتى تقر عيوننا بتحرير الأقصى. اللهم انصر إخواننا في الشام وسوريا، اللهم انصر إخواننا في الشام وسوريا، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم انتقم لهم من المجرم بشار، اللهم انتقم لهم من المجرم بشار، اللهم انتقم لهم من المجرم بشار. اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم ألبسهم لباس الصبر والسلوان، اللهم عليك بحاكمهم الذي آذاهم، اللهم عليك بكل من أراق دماء إخواننا في اليمن، اللهم انصرهم على عدوهم ومن بغى عليهم. اللهم كل إخواننا في ليبيا وتونس وكلنا هنا في مصر يا حي يا قيوم، اجعل أرض الكنانة درعا للإسلام، اجعل أرض الكنانة درعا للإسلام، اجعل أرض الكنانة حصنا لسنة نبي الأنام صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
هذا إخواني نعطي 10 دقائق فقط للأسئلة إن تكرمتم. أنا على موعد بعد صلاة العصر في شبينكم لدرس في مسجد، فاستأذنكم 10 دقائق فقط للأسئلة. لو في حد عاوز يسأل سؤال مباشر قبل ما أوراق توصل، في حد عنده سؤال يا جماعة؟ يقول جيد يا شيخ، بالله عليك أن أحفظ القرآن كاملا، أن أكون من أهل الفردوس أنا وجميع المسلمين. اللهم أحيي قيوم، أرزق كاتب هذه الورقة حفظ كتابك وجميع من حضر والتمسك والعمل به، إنك على كل شيء قدير، وأن يجعلنا وإياه من أهل الجنة. أحيانا لا أتقدم للإمامة في الصلاة خوفا منها، ولا يكون هناك من هو أهل لها، فهل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، لأنك إنما امتنعت عن التقدم للصلاة حفاظا على إخلاص قلبك، لكنني أقول لك إن الأولى والأفضل أن تتقدم إذا لم يكن هناك أحد أهل لإمامة الناس في الصلاة، إلا إن كنت تعلم يقينا أن هذا سيدخل إلى قلبك رياء وعدم إخلاص، وعندئذ فبقاؤك على دينك أولى من أن تأم المصلين، فحافظ على إخلاصك ودينك أولى من أن تأم هؤلاء المصلين. الإخوة جزاهم الله خير يقولون المحاضرة ستكون ليلا على موقع الطريق إلى الله، وأيضا سنرفعها إن شاء الله على صفحة الفيسبوك، وهناك صفحة يا إخواني الإخوة عملوها، صفحة رابطة الإصلاح لشباب جامعات مصر، كل شباب الجامعات في مصر دخلوا على هذه الصفحة ويتواصلوا عليها، بإمكان إخواننا وأخواتنا الدخول عليها إن شاء الله. يقف والدي ضدي في طريق التزامي، وقد يسيء إلى بعض السنن أو حتى الفروض بدون علم، وبالتالي أضطر إلى رفع صوتي ولا أجد غير هذا السبيل، حل ماذا أفعل؟ أقول لك أخي الكريم، مهما فعل والدك لا ترفع صوتك، مهما فعل والدك ومهما فعلت والدتك أو من كان ولي أمرك لا ترفع صوتك أبدا، ابتعد عن أن تسيء إلى والدك، فإنك بذلك تقع في أمرين عظيمين. الأمر الأول عقوق الوالدين، فإن الله جل وعلا قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، والمفسدة العظيمة الثانية أنك شوهت أمامه صورة صاحب السنة، زي كثير من الأخوات الصالحات لما تنتقب أو تلبس الحجاب تترك الجلوس مع الأسرة على مائدة الطعام، ولما يكون في تلفزيون شغال تغلق الباب بقوة وتدخل، وربما ترفع الصوت، إلى متى وأنتم عايشين في الحرام والمنكرات وغير ذلك. كل هذا يعني قد يكون فيه مبالغة في رد الفعل الذي يجب ألا يكون، إنما إذا كان هناك معاملة حسنة وخلق ناصح ناضج استطاعت به الفتاة واستطاع به الشاب أن يستمير قلب الوالد أو الوالدة تكون عندئذ هي الدعوة الصحيحة. فأنا أقول بالحسنة بالكلمة الطيبة بالابتسامة بالمعاملة الرقيقة بتقبيل رأس ويد كل من الوالد والوالدة تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويتغلب بإذن الله هذا الداعية على كل العقبات التي في طريقه. ثم أقول له ارجع إلى نفسك أخلص لربك قم الليل ادعو الله والله ما دعا أحد ربه جل وعلا إلا واستجاب الله له. أشعر وأن حياتي لا تتقدم تقف عند نقطة ماذا أفعل لأتقدم دينيا ودنيويا. أقرأ تفسير القرآن وأحفظه وألقنه غيري لكني لا أستطيع حفظ القرآن. هل التفسير كما أرى أنا أفضل من الحفظ يساعدني على العمل به أم ماذا؟ ماذا أفعل لأزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي؟ هذه ثلاث أسئلة مهمة. أنا أقول كي تتقدم يجب أن تمضي في أربعة محاور. المحور الأول أن تكون ذا همة عالية. سابق يا أخي إلى الجنة، سمعت نعيم الجنة وسمعت الآيات التي تحثك على المسارعة إلى الجنة، سابق إلى الجنة وكن صاحب همة عالية. ثانيا اصحب أصحاب الهمم العالية، صاحبي يا ابنتي ورافقي صاحبات الهمم العالية التي لا تريد إلا الجنة، لا تريد المكياج ولا الموضة ولا الأزياء ولا الزواج ولا الكلام عن الفنانين والمطربين والمحبوبين والمحبوبات، إنما نتحدث عن الأعمال التي توصلنا إلى هذه الجنة العظيمة، وهذا أمر هام. النقطة الثالثة أن يحرص الإنسان على فرائض الله. الإيمان يا إخواني في عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يقف الإيمان عند حد. أنت عندما قلت لي إنك واقف عند نقطة أنا أدركت أنك تنزل ولا تقف، لأن الإيمان لا يقف، إنه ينزل. إذا فرطت في الفرائض نزل، إذا قصرت في النوافل نزل، إذا لم تغض بصرك نزل، إذا بدأت تتكلم بلسانك بما يغضب الله نزل الإيمان. فإذا أردت أن يزيد الإيمان وتتقدم للأمام واصل في الفرائض، واصل في النوافل، واعلم أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا إذا تقرب إلى الله جل وعلا وأكثر من النوافل. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير أكثر من التضرع لله في سجودك أن يثبتك الله على طاعته ودينه. والله يا إخواني ممكن واحد يعمل كل الأسباب ومع ذلك يتدحرج في الهاوية لأنه ظن أن بإمكان نفسه لوحدها دون معونة الله أن تتقدم. والنفس يا إخواني لا تتقدم إلا بمعونة الله. قال ابن القيم في تعليقه على قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال وفي هذه الآية علامة على أن طلب المعونة في كل الأمور إنما تكون من الله. فلا يمكن أن تستعين الفتاة على زواجها إلا بالله، ولا أن يستعين الشاب على نجاحه في دراسته إلا بالله، ولا أن يستعين التاجر على توفيقه في تجارته إلا بالله عز وجل. وهكذا كل إنسان يريد أن يبتعد عن المعصية وأن يتقدم على طريق الطاعة يجب أن يكون خاضعا لاجئا لله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يا شيخ ما هو الحد الأدنى من التدين والحد الأدنى من الخلق الذي على أساسه أقبل شخصا ما أو أرفض إذا قل عنه؟ لا يوجد يا أختي حد أدنى، لا يوجد هناك حد أدنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترضون دينه خلقه، والمسلمون جميعا إنما يرتضون دين وخلق صاحب الدين والخلق. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغض بصره عن الحرام ويحفظ سمعه وفرجه ولسانه ولا يقع في كبائر ولا في صغائر ويواصل الطاعة بالطاعة، هذا هو الذي نرتضيه زوجا لبناتنا وأخواتنا، هذا الذي نرتضيه زوجا لنساء المسلمين، وهذا دين يا أخواتي يجب ألا نتنازل عنه. والله لو عرف الشباب أن الفتاة ترفض الشاب الذي يحلق لحيته أو ترفض الشاب الذي يستمر في سماع الغناء أو ترفض الشاب المدخن واستمر هذا وأصبح منهاج تسير عليه البنات لكان هذا إعانة لهؤلاء الشباب
أن يسيروا على ذلك الطريق. وفي المقابل أيضا لو عرفت الفتيات أن الشباب لا يبحثون إلا عن الفتاة المحتشمة الصالحة المحافظة على حجابها التي لا تكلم الشباب ولا تخلو في جوف الليل بمعصية والتي تحافظ على القرآن الكريم والتي همها أو هدفها ليس عفش أو أثاث أو ذهب أو زينة أو دنيا، إنما هدفها كيف نسمو إلى الجنة. اتصلت علي إحدى الفتيات تقول يا شيخ والله أنا مش هشتاق إلى النبي، أنا هخلي النبي هو اللي يشتاق لي. قلت لها ازاي يا بنتي؟ قالت لي والله مش حسيب طريق في طاعة أو باب من أبواب البر والخير إلا وأدخل من ذلك الطريق وأسلك ذلك الباب حتى أصل إلى أن يشتاق إلي النبي يوم القيامة فيقول أين فلانة بنت فلان التي ما تركت بابا للطاعة إلا ولجت منه ولا طريقا للخير إلا وسلكته. انظر إلى الهمة العالية. فإذا أرادت الفتاة المسلمة أن تختار الشاب الصالح فتضع أمام عينها ونصب عينها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. واحدة تقول يعني لا أوافق إلا على من يحفظ القرآن كاملا ويحرص على الصلوات جماعة ويكون معلما وداعية. سأقول لا، هناك درجات. فاحرصي على من كان قريبا من القرآن، قريبا من المسجد، قريبا من طاعة الله حتى وإن كان عنده بعض التقصير، لكن أن توافقي على من كان عنده تقصير واضح وتقولي أنا ححاول معه إن شاء الله ربنا حيتصلح حاله. كم بنات جاءوا يبكون بعد ذلك يقولون ليتنا ما تزوجنا، ليتنا ما عرفنا هذا الحب المزيف الذي ظننا، لقد وعدني بعد الزواج أن يترك السجائر، لقد وعدني أن يترك السهر، لقد وعدني أن يترك الشيشة، وهو الآن إذا به يقع في المخدرات. لا تظني يا ابنتي أنك قادرة على التوجيه، ولا تظن أنت أيضا يا شاب يا مسلم يا ابني يا أخي أنك قادر على توجيه الفتاة. إنك تجد صعوبات كبيرة أمام فتاة تجاوزت 20 حتى توجه أخلاقها وقد ربيت من الصغر على حب الغناء والتعلق بالأفلام والمسلسلات. جاءني أحد الشباب في يوم من الأيام، رجل كبير أظنه 34 سنة، بعد صلاة الجمعة في مسجد عباد الرحمن في سبورتينغ ومعه زوجته منتقلة، والله أقولها ولا أستحي ولا أخجل، منتقلة. يقول لي يا شيخنا دي مراتي، من يوم ما اتجوزت لي 6 سنين ما بتصليش. قلت لها ستي ايه فايدة النقاب؟ انت بتغطي وشك عشان ايه؟ ما الوش ده حيتحرق بالنار. اذا كان قطعتي اعظم حبل ورابط بينك وبين الله. بقول له هي بتعمل ايه؟ بيقول لي يا شيخ ام بي سي 2 ام بي سي اكشن نهارك اسود، ام بي سي 2 ام بي سي اكشن وسيب الصلاه. هذا واقع كثير يا جماعه، يا جماعه لازم نكون منصفين. انا ضربت نموذج باعلى طبقه في نسائنا، طبقة الفتيات اللواتي نحسب إن شاء الله أنهن من أصلح النساء. طبيعي أن يكون فتاة غير منتقبة وأيضا صالحة، وفتاة أيضا حتى ربما كانت غير محجبة وفي قلبها حب لله ورسوله، لكننا نقول انظر إلى هذه الطبقة العليا. إذا كان هذا حال كثير من الفتيات الصالحات فكيف سنستطيع أن ندعو الفتيات الغير منتقبات والغير محجبات أصلا واللواتي يسهرن في الديسكو والكازينو في الأرصفة ومع الشباب وفي الجامعات وعلى المقاهي وعلى الشواطئ في النوادي؟ كيف نستطيع أن نوجه هؤلاء؟ يا جماعة يجب أن يكون معيار الاختيار عندنا طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله. إذا كان هذا المعيار واضحا بإذن الله جل وعلا، بإذن الله لن نجد مشقة ولا عقبة في ذلك الطريق إطلاقا إطلاقا. وأنا قابلت أحد الآباء يقول لي يا شيخ في الصعيد الحمد لله يا شيخ عندي 6 فتيات اللهم لك الحمد كلهم تزوجوا إلا آخر بنتين عندي في الكلية، وبفضل الله 6 كلهم يحفظون القرآن الكريم. وأشترط على الشاب الذي يتقدم، لا يشترط أن يكون عنده شقة ولا أن يكون معه مال ولا سيارة ولا وظيفة، أشترط عليه أن يكون خاتما للقرآن وأختمه بنفسي. فقلت له يا أبي يعني ختم القرآن ليس دليلا على الخلق، فقد يوجد حافظ القرآن وعنده غش أو عنده كذب أو عنده تقصير في كثير. قال لا، أنا يا أخي أعرف من خلال الشاب الذي يجلس أمامي معنى خشيته لله من خلال القرآن. أعرف هل هو محافظ على الصلاة، أسأل عنه، أعرف هل هو وقاف عند حدود الله أم لا. والله أنا مستعد أزوجه وأدفع المال من جيبي وآتي لهم بالعفش، المهم أن يكون صالحا. قلت ما أحسن هذا النموذج وما أجمله لو وجد بين كل أباء المسلمين وشباب المسلمين. وفي المقابل يجب أن يكون هذا هو أصل الاختيار عند الشاب وعند الفتاة. مصطفى الشيخ مصطفى سلطان الوقت خلص.
طيب سؤال دائما يتكرر، هل يحرم كلام الفتاة على النت مع زميل الشاب في موضوع الاحترام من الطرفين؟ دائما يأتيني السؤال، واحد سألني سؤال في جامعة كلية علوم في شبين، يا شيخ محمد أنا بحبها جدا وخايف لو سبتها أنها تنحرف. فقلت له والله يا جماعة حصل، قلت له يعني أنت مش هيركليز ولا مهند عينك خضرة وشعر، أنت أخرك يعني جل بنص جنيه بتحطه قبل ما تطلع، فأنت يجب أن تعرف حدود المشاعر الطبيعية الحقيقية. المشاعر الطبيعية الحقيقية هي التي تقودك في الإطار الشرعي، تحبها أقبل إلى والدها واخطبها، تحبها ولا تستطيع أن تخطبها إذن تركها، إذا كنت فعلا تحبها وتخاف عليها. إنما تستمر في الكلام أنت تجعلها تجني الأوزار وهي تجعلك أيضا تحصد الأوزار، وكلاكما يوم القيامة عند الله ستجنون إثما عظيما. فأنا أقول لا يجوز أبدا الكلام لا على النت ولا في الشات ولا في الهاتف أيا كان المبرر إلا بعد عقد الزواج. أما المبررات التي نسمعها، والله يا شيخ إحنا بنتعامل زي الإخوات وإحنا بنتعامل ما فيش بيننا حاجة والمشاعر طبيعية، هذه تكون في بداية المرحلة. أما إذا استمرت المعاملة أحد أمرين، إما أن تميل هي إليه أو يميل هو إليها أو الاثنين جميعا. وغالبا ما يحصل ميلان من قبل الطرف الأنثوي مبكرا، لأنها ترى الشهامة والأخلاق والمتابعة، خاصة لما يكون شاب حنين وعملت امبارح في الامتحان وأخبار المذكرة إيه، وأنا والله استغربت، أنا قعدت مستني في الشمس برا وإحنا في عز الشتاء كذاب. قاعد مستني في الشمس برا والدنيا ساعة، وهذا كله من الأشياء التي تكون سببا في إمالة قلب الفتاة إلى هذا الشاب. فأقول اتق الله يا أخي، اتق الله في لسانك، قال النبي عليه الصلاة والسلام، واتق الله في لسانك يا أختي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على النار في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان هو الذي يجعل كثير من الناس يكبون على وجوههم وعلى مناخرهم في النار. فأقول لإخواني وأخواتي اتقوا الله عز وجل في نفوسكم، واعلموا أن الطريق إلى السعادة لا يكون إلا وفق ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج شباب وفتيات المسلمين، قولوا أمين، وأن يرزقهم العفة والحلال والحب الذي يقودهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وأن يصرفهم عن كل حرام إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أكرر فأقول هناك هذه المحاضرة ستكون على موقع الطريق إلى الله الليلة، وأيضا على صفحتنا صفحة الشيخ الصاوي في فيسبوك، وعلى صفحة رابطة الإصلاح لشباب جامعات مصر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.